تشهد الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين
والأمل
سعيد
يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، أنا ماليش دعوة بالساعة اللي خدها الشيخ وجيه يتكلم دي، عشان ما تقولوش التمر طول. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يعني نحرص بالفعل على دروس العلم. الدكتور ياسر الفلمبان والشيخ صالح الغمدي والشيخ خالد العمري، فنحرص على ذلك. أتوا من بلادهم لا يقصدون أي شيء إلا أن يبلغوا دعوة الله عز وجل، وهذه مبادرة كريمة منهم. يعني كون إنسان يعني يتعب ويضحي بالمكوث مع أولاده وأهله، ويضحي بماله ويضحي بوقته لكي يأتي إلى هذا المكان، وإلى هذا المكان بالذات، فهذا أجدر به أن نكرم ضيافته. وإكرام الضيافة أن نجلس وأن نستمع له. يعني فعلا الله الواحد مستغرب، سبحان الملك، ده الواحد بيدور له على أي مؤتمر، أهمنها يعني باب رزق ولا يعمل أي حاجة، صح ولا لا؟ يسافر برا، يروح هنا، يروح هنا، لكن ده جاي يضحي بكل شيء. نسأل الله عز وجل لهم الإخلاص، ونحسبهم على خير، ولا نزكيهم على الله عز وجل. فإكرام ضيافتهم هو الحضور لهم من صلاة الفجر، وفي نفس الوقت دينا برضو نتدرب على صلاة الفجر قبل إيه؟ قبل ما رمضان يجي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى، إحنا كنا آخر مرة كنا خلصنا غزوة الأحزاب. اليوم أمر مهم جدا، حتى لو ما عندناش فيه غير تلت ساعة بس، كفاية من أهميته أن نفتح هذا الموضوع، وبرجاء أن نركز جدا في هذا الأمر. وهو مع العام السادس من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم ختم غزوة الأحزاب التي تحدثنا عنها في نهايتها في المرة السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا إيه؟ ولا يغزوننا. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أنه كان ماكثا جالسا في المدينة ينتظر هجوم قريش، ينتظر هجوم اليهود على المدينة، الآن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومنتهى القوة ألا يخرج معه سلاح، بل يريد العمرة في مكة المكرمة صلى الله عليه وسلم مع صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام رأى أنه يلبس ملابس الإحرام وملابس العمرة، وبرجاء اللي عمل عمرة ولا اللي راح عمرة لازم يحضر النهاردة، لأنك تعرف أماكن صلح الحديبية القريبة من مكة اللي النبي راح فيها صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبس لبس العمرة وملابس الإحرام، ويطوف بالبيت، ويذبح الهدي وتقربا إلى الله عز وجل، ومعه صحابة مهللين ملبين، ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء وحي، لأن الوحي ربما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا الصادقة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه بهذه الرؤيا الجميلة، فاشتاقت قلوب صحابة رسول الله وخاصة المهاجرين منهم، لأن أرضهم وبلادهم ووطنهم فيها ديارهم، وفيها ولدوا وأنشئوا وتربوا وأنشئوا بين أهليهم وبين عائلتهم، فاشتاقوا شوقا إلى ذلك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب جميعا إلى العمرة، وقام الصحابة مع رسول الله، قام مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا مهللين ملبين يقصدون العمرة. خلي بالك بقى يا عم الحاج، يا اللي بتروح عمرة وتبدأ بالمدينة الأول، نفس اللي عمله النبي بالضبط صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة اللي احنا بنسميها أبيار علي، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة اللي بنسميها أبيار علي، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم هنالك ملابس الإحرام، وتحلل صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم
بأن قلد الهدي وأشعره. الحتة دي فقهية لازم نعرفها. إيه هو تقليد وإشعار الهدي؟ الهدي أصل الناس فينا برضو فهم العمرة إن إحنا لا نقدم هديا إلا في الحج فقط. الهدي نقدمه في الحج والعمرة في غير الحج والعمرة، لأن الهدي ما يكون من النعم، جمل، بقر، غنم، نقدمه إلى البيت الحرام، يعني يذبح عند البيت الحرام تقربا إلى الله عز وجل، للمقيم والمعتمر والحاج. ولكن للحاج واجب، وللمعتمر مستحب، وللمقيم يعني أنا هنا بورسعيد، في ناس طلع فوق راح العمرة الليلادي، أقول له الله يبارك لك، خد معاك ال 300 ريال دول والكشك بتاع الهدي والأضحية اللي هو بيبقى موجود في مكة والمدينة ده، خلاص ادفع لي ال 300 ريال دول، شوف لي صك الهدي بكام وادفعه لي، خلاص. هذا من باب الاستحباب، يعني حتى وانت هنا في بورسعيد ممكن تقدم ايه، تقدم هدي الى الله عز وجل. يبقى اذا ده الهدي، ما تقدمه من النعم يعني جمل، بقر، غنم، تقربا الى الله عز وجل في كل الاعوام، للحاج على سبيل الوجوب، للمعتمر والمقيم يعني المقيم في بلده مصر السودان هنا هنا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي. قال لك الهدي حكمه نفس حكم المعتمر. معلش هندخل في السيرة بس نوضح الحتة دي، يعني ايه؟ قال لك طالما قدمت هدي يبقى لازم يتقلده يتشعره. قال لك ايه هو القلادة؟ قال لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان تربط فيه نعلا او نعلين، عشان كده اسمها تقليد، من القلادة، من الميدالية، خلاص تعلق هنا. ودي جماعة الفلاحين بتوع زمان كانوا يعملوه، يعني سبحان الملك كانوا اقرب للفقه منا، كان منهم كانوا بيروحوا يحجوا ويعتمروا على الجمل، فكان الموضوع ده كانوا ايه بياخدوه معهم وهم ماشيين، فاصبح السنة بعد ذلك. فتلاقي مثلا تروح البلد حدنا في الغيط ولا حاجة، تلاقي ايه العجل اللي احنا نذبحه ولا حاجة، تلاقيه عامل حج صح، وخاصة في الصعيد معلقين في ايه، في رقبته اعزك الباري فرد الجزمة ولا شفت ولا الكلام ده. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه القلادة. اما الاشعار، الاشعار ده يكون في الجمل بس، ده تقليد الهدي واشعار الهدي. اللي انت تيجي عند السنام، عند القبة بتاعته اللي فوق دي على الجنب اليمين، وتقوم قاشط حتة الجلدة زي ما واحد فينا كده يحك في ايه، في حجر خشن ولا خشبة، فتقوم قشطة منه كده، تعمل تنزل شوية دم، الدم ده ما بيستمرش 10 دقايق على بعضه، وبعد كده تعمل الطبقة السوداء، صح ولا لا؟ مش كده؟ هو دوت اسمه الاشعار. يوم ايه قاشط حتة كده من الجنب اليمين بتاع سنام الجمل، بحيث ان كل اللي يشوفها يشوف العلامة دي اما نزلت الدم، وبعد كده الدم بقى تجمد عشان بتعمل بقى الطبقة السوداء، يعرف ان الجمل ده بتاع مين، ان الجمل دوت مقدم يذبح عند البيت الحرام تقربا الى الله عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند ذي الحليفة اللي هي بيرعى عليه، واحرم النبي وقلد الهدي واشعر الابل، ثم ساق النبي صلى الله عليه وسلم الابل والبدن، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء سيدنا عمر بن الخطاب عند بيرعى عليه، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسير الى قوم يريدون حربك من غير سلاح ولا كراع. ده اسمه كلام، يعني انت رايح مكة وهم عايزين يموتوك يقتلوك ويحربوك من غير سلاح ولا كراع. طب ايه دي مشكلة كبير، ده احنا ما بنيجي نعتمد يقولك لا، ده لو اعزك الله حذاء ولا شبشب مثلا فيه مخيط ما تلبسوش، ما بالك دوت بقى يلبس حزام ويعلق فيه السيف والكلام دوت كله. يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، بعت النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، قال لهم بس ليس عليكم إحرام. ليه؟ لأن رجل الأمن، رجل الأمن إذا إذا أراد أن يحج أو أن يعتمر ولكن لا يستطيع أن يخلع بدلته العسكرية ولا سلاحه، فهذا من أهل العذر. هذا من أهل إيه؟ من أهل العذر. صليت على النبي، يعني الناس اللي هم بيوقفين في منى وفي عرفة دول ولابسين السلاح، خلاص هذا يكتب لهم الحج، انه الحج، بس اهم حاجه الايه النيه. قال لك طب والاحرام بتاعهم، قال لك ده معذور، ما يقدرش يخلع البدلة ولا يخلع البيادة ولا يسيب السلاح ولا الكلام ده كله، ده معذور يا عم الحاج، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة أن تلبس كامل العدة الحربية وأن يأتوا بالسلاح والقراع خلف المعتمرين، يعني المعتمرين ماشيين قدام ودول ماشيين وراهم بمسافة، ليه؟ حتى لا يشعروا الصحابة بنية الحرب، وإنما يريدون نية الاعتمار من غير سلاح ومن غير سفك دماء. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة كمان، بعت سيدنا عباد بن بشر بعشرين فارس طليعة استخبارات عسكرية في المقدمة، لربما أتت قريش بأي معركة أو غير ذلك تقابل المعتمرين فيضيع صحابة رسول الله لأنهم غير مسلحين. شفت الأخذ بالأسباب بقى، يبقى من وراهم في مجموعة شايل السلاح، لأن وقت الضرورة لو قتلونا هنقتلهم، هات يا جدع السلاح. وقدامهم في طليعة استخبارية خلاص، بحيث أنها تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأي غدر من قريش. نيجي هنا بقى، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل واحدا من خزاعة يسمى بابن سفيان الخزاعي، وأرسله إلى قريش وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب ولا لقتال، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت معتمرا ويذبح الهدي، وإحنا عرفنا يعني الهدي، ويذبح الهدي، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فإذا بقريش ردت عليه وقالت والله لا يطوف بالبيت، ولا تقول العرب إن محمدا دخلها عنوة أبدا، وما يكون ذلك والله. ثم بعد ذلك أتى هذا الرجل الخزاعي، قبيلة خزاعة دي قبيلة كانت ما زالت موجودة في مكة، ولكن كان في بينها وما بين بني هاشم تحالف، وده كانت السبب في فتح مكة إلا نقوله بعد كده. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت من قريش كذا وكذا، وخرجوا ومعهم العوز المطافيل. يعني إيه العوز المطافيل؟ يعني خرجوا معهم العيال والستات، بحيث لما الرجل يشوف عياله وستاته في أرض المعركة يستبسل في أرض المعركة. يا خبر أبيض، ده هتبقى معركة مش هتبقى عمرة، وخرج النبي بالإيه؟ بلبس الإحرام. تخيل ده أنت بتبقى ماشي من المدينة لمكة 450 كيلومتر، وكل شوية إيه يقولك ها عايز تنزل الصراحة، عايز تأكل، عايز تدخل الحمام، عايز مش عارف ايه. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم مع الهدي ده كله، يعني مع الابل والبقر والغنم ده كله، يسوقها صحابة رسول الله ولبسين الاحرام وماشيين على رجليهم، واللي راكب فيهم بيركب فترة معينة، وكل هذا بلبس الاحرام، بلبس الاحرام، لا في ملابس داخلية ولا في حاجة يشدوها ولا الكلام دوت كله. وكمان دوت بيقول له خرجوا ومعهم المعوذ والمطافيل، العيال والستات، وخرجوا وعليهم جلود النمور. يا خبر ابيض، دي معركة، ده ناويينها. وقالوا والله لا تتحدث العرب أن محمدا دخل علينا علوة. طب نعمل ايه؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسير، وقال النبي يا ويل قريش أهلكتهم الحرب، أما خلوا سبيلي بيني وبين العرب، فإن هلكت كانت لهم، يبقى استريحوا مني، لو قتلوني خلاص، وإن نصرت وظفرت أسلموا معي وكانت لهم العزة. وصار النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في أرض المعركة. تعال بقى هنا عشان واحنا جايين من المدينة المكة نتأمل الأماكن اللي احنا بنزورها دي. صلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ما تزوش مننا، نرسم الخريطة ونقعد تاني. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هنا انت بتنزل هنا في مطار جدة، مكة في الجنوب الشرقي، يعني بتنزل تحت كده خلاص. احنا نطول بس السهم عشان نعرف صلح الحديبية فين، معلش. هنا مكة، الطائف تحتيها، المدينة بتبقى أقرب للبحر من مكة. صار النبي صلى الله عليه وسلم الطريق بتاعنا بيفضل ماشي 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 ماشي، لو انت تلاحظ بعد ينبع الطريق بيتفرق، بيجي كده يقولك جدة وكده بيقولك مكة، صح ولا لا؟ تفضل ماشي لغاية ما في قرية هنا اسمها عسفان. عسفان دي منها وبين مكة 80 كيلو، لقرية عسفان، قرية عسفان. وصل النبي القرية دي على فكرة وانت خارج من مكة للمدينة، يعني بتوصل للتنعيم، التنعيم بعد 12 كيلو، بعدها 70 كيلو اول حاجة بتقابلها تقريبا قرية عسفان، وهي قرية زراعية، وانا زرتها وما زالت زراعية، قرية بسيطة حتى الان. وصل النبي صلى الله عليه وسلم لقرية عسفان بتبعد عن مكة بثمانين كيلو. خرج سيدنا خالد بن الوليد بمتين فارس، ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، لأنه لو عدى عسفان معنى ذلك أنه دخل في حدود مكة المكرمة ويدخل على التنعيم هنا بعد كده. فقابله خالد بن الوليد يريد الحرب، وقابله بمئتي فارس. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفز صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي لحرب ولا لقتال، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا يريد أن يذبح الهدي ويطوف بالبيت، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ماذا يفعل رسول الله؟ قال النبي: من فيكم يستطيع أن يغير لنا الطريق؟ يعني هو ماشي كده نفس الطريق اللي احنا بناخده بتاع العمرة من المدينة لمكة حتى الوقت الحالي وقتنا ده من المدينة ومكة. وعلى فكرة طريق عسفان ده في الطريق القديم، يعني الطريق الجديد ده اللي عمله الملك فهد، في الطريق القديم اللي هو كان اتجاهين خلاص اللي هو بيمر بقرية عسفان. فبدأ ايوه اللي هو الصغير، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في تغيير الطريق. واحد يقول لي: طب النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك ان هو بيهرب من العدو، حد يهرب من العدو يقرب من القاعدة الأصلية بتاعته؟ يعني النبي يقول مين يغير لي الطريق عشان عايز ادخل مكة اعتمر؟ حد يهرب من العدو يقرب من القاعدة الأصلية بتاعته؟ أم أن النبي يبتعد من قاعدته الأصلية لكي يأخذ وراءه الأعداء ليبتعدوا عن المركز العسكري الأصلي لهم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل النبي ماشي ازاي. قبيلة عسفان أو قرية عسفان هنا اليمة دي في جبال، لو انت تفتكر الطريق من مكة للمدينة بدأ النبي يمشي غرب كده خلاص، وبعد كده ينزل جنوب، وصل لغاية جدة، وبعد كده قرب للمدينة من هنا، قرب لمكة من هنا، وصل هنا عند مكان اسمه الحديبية. شفت الحديبية فين؟ صليت على النبي. يعني بدل مكان النبي يدخل مكة من عند مسجد التنعيم او مسجد السيدة عائشة خلاص، خد طريق الغرب وراح نزل على جدة، ومن جدة على فين؟ من جدة على مكة. الحديبية دي هي ايه دلوقتي؟ اللي هي لجنة الشميسي. حد يعرف الشميسي؟ خلاص، لجنة الشميسي. لو انت جاي من المطار من جدة على مكة مباشرة وماشي في الطريق، يقول لك خلي بالك ارخم لجنة في السعودية خلاص، اللي هي تلاقي كوبري كده وتدخل تحت الكوبري ده تمام، اللي هي لجنة الشميسي. بعد ما تخلص الكوبري ده تلاقي اللي هو المصحف الكبير الطاير ده اللي بيقولك انت كده دخلت مكة. ما بين الكوبري بتاع الشميسي ده او لجنة الشميسي واللي هو البوابة بتاع مكة دي تقريبا 1 كيلو، ما بين الحديبية وما بين مكة 22 كيلو متر. هنا ما بين عسفان ومكة كان كام؟ 80 كيلو. شفت خطة النبي صلى الله عليه وسلم وعبقرية النبي؟ سلك النبي الجبال الوعر وسلك الشعاب صلى الله عليه وسلم، صار غربا ثم جنوبا ثم شرقا، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان الحديبية. لو ما تعرفش الشميسي يبقى هي البوابة العالية اللي هي فيها ايه، اللي فيها المصحف الفوق دي، هو دوت مكان الحديبية، هو دوت مكان الحديبية الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان، ووجدوا فيه بئرا يمض مضى فيه القليل من الماء، فإذا بهم نزلوا عليه فشربوا ما فيه، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش من هذا المكان. فإذا بالنبي أخرج سهما من كنانته، ثم قالوا ضعوا ذلك في البئر، ثم أخذوا هذا السهم ووضعوه في ذلك البئر ففاض ومات، حتى شرب الصحابة والهدي والدواب بأمر الله عز وجل. وفي رواية أخرى أيضا للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذا البئر ثم شرب منه شربة فمضمض فمه، ثم تفل فيه، فإذا بالبئر قد فاض مما فيه من ماء. وهذا المكان ما زال حتى الآن، لو حد راح الشميسي لجنة الشميسي الأمنية في بئر هناك اسمه بئر التفلة، اللي هو تفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. ما بين الشميسي المكة لما تيجي تدخل هتدخل بعد كده في الشارع اللي هو بيسمى بشارع الهجرة اللي بيتهدي الآن عشان مسجد الملك عبد العزيز، يدوبك 10 دقايق توصل الحرم. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا فعلا بنعدي لجنة الشميسي دي تقريبا ربع ساعة لثلث ساعة بنوصل عندي ممكن عند الموقف بتاع دار التوحيد انتركونتيننتال دوت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل النبي بالعدد بتاع 1400 دوت وبتاع الهدي ده كله، انت متخيل خلاص الناس اللي تخيل من 80 كيلو اختارين. انا مصمم اروح اعتمر، انا مصمم اروح اعتمر. تلت ساعة لو انت ماشي بالسيارة يعني قول مع النبي صلى الله عليه وسلم تبقى ساعة ربع ولا ساعة حتى يصل الى البيت الحرام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الى هنالك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نستغفر الله ونتوب اليه. فقالوا نستغفر الله ونتوب اليه. ثم قال النبي: والله انها الحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. قالوا حنطة، حطة أي حطة الذنوب من كثرة الاستغفار. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم ونزيد المحسنين. فبدل من أن يقولوا حطة أي اغفر لنا وحط عنا خطايانا، قالوا حنطة. يا عم عايزين ناكل، مش عايزين استغفار، عايزين مغفر، مش عايزين مغفرة، عايزين الأكل. فقال النبي: هذه الحطة عرضت على بني إسرائيل فرفضوها، وعرضت عليكم فقبلتموها. لأن يا جماعة صلح الحديبية دوت أشد من الغزوة. أنت الغزوة بيكون معك سلاح وعارف اللي قدامك وهتحاربه، لكن تخيل أنت بلبس الإحرام، تخيل أنت مسافر عمرة ونزلت جدة وبلبس الإحرام ومعكش حاجة والشنط لسه ما جاتش على السير، ومرة واحدة يقول لك إيه ده في حرب. دي أصعب ولا ما يكون في جيش فعلا وفي حرب معينة؟ صح ولا لا؟ أصعب، أصعب بكثير جدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يهون عليه ويقول: قولوا نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه. صلى الله عليه وسلم أول ما النبي صلى الله عليه وسلم جه هنا عند الحديبية، وسبحان الله خلقت القصواء اللي هي ناقة النبي يجيبوها يمين يجيبوها شمال مش عايزة تتحرك، في إيه؟ فقال الصحابة: خلقت القصواء، يعني عصة النبي صلى الله عليه وسلم خلقت القصواء. فقال النبي: ما خلقت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل. صليت على الحبيب. قال لك حابس الفيل هنا لها تفسيران. قال لك لأن مكان الحديبية اللي احنا بنقول عليه لجنة الشميسي، حدش عد على لجنة الشميسي دي؟ قال لك ديت اللي فيها اللي فعلا اللي أهلك الله عز وجل فيها أبراهيم. وفعلا سبحان الله يفضل الواحد في الرحلة كلها مطمن إلا لما يجي عند إيه؟ عند اللجنة بتاع الشميسي دي بالذات. أو والله فعلا حتى لو معاك التأشير ومعاك أي حاجة لازم قلبك يطيبط. سبحان الملك. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل. قال لك في تفسير تاني قال: لأن الذي حبس الفيل عن هدم البيت الحرام هو حرمة المكان، ولكن الدواب والحيوان يعظم بيوت الله عز وجل، فالذي حبس الفيل على أن يقدم على هدم البيت الحرام هو الذي حبس الجمل الذي يسمى بالقصواء على أن يرتكب حرمة بالقتال في البيت الحرام. يبقى إذن ليها تفسيرين. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك المكان ده فكرها، عشان كده يقول لك الحيوان ليهم لغات مع بعضهم، بيكلموا بعض بالتاريخ زي ما نقول كان يا زمان وست قالت لي وجد قال لي، هم كمان بيكلموا بعض ويحدثون بعض وعندهم تاريخ. وإن من شيء إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالكم. قال حبسها حبس الفيل هنا في نفس المكان. الفيل حبس بأمر الله عز وجل ألا يرتكب حرمة من حرمات الله وألا يتعدى على بيت الله عز وجل، فخافت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلقت، يعني هي مش عصياني، ما خلقت القصواء ولكن حبسها حبسها حابس الفيل. استقر النبي. تخيل خالد بن الوليد عند عسفان هنا 80 كيلو، شوف النبي جاله فين؟ جاله عند صلح الحديبية، ولا جاله عند البوابة اللي هي فيها مصحف من فوق دي. فخالد بن الوليد بيبص وراه فلقى فيه جيش، قال لك ايه ده؟ اسرع خالد بن الوليد بالرجوع ومعاه 200 فارس وحذر اهل مكة، اصيب اهل مكة بالربع، بالرعب. احنا نبعت اقوى الفرسان واقوى الشجعان خالد بن الوليد. اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمكر به هذا المكر ويكيد، وهذه المكيدة الحربية، يسلك الشعاب والجبال، ثم يأتي من ذلك المكان فر وزعر شديدا. ثم أتوا بعد ذلك إلى مكة وانتظروا ماذا سيكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. صل اللهم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ في صفرات ومبعوثين ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين أهل قريش. بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من خزاعة اللي هم حلفاء بني هاشم يسمى ببديل ابن ورقاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح للناس ديت أنا بيني وبينهم يدوبك 20 كيلو. تخيل 20 كيلو ديت يعني ايه؟ يعني من هنا البوابة بورسعيد قد ايه مثلا؟ مثلا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا منين البواب. فتخيل المسافة القصيرة ديت والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم روح انا مش خاف منهم ده انا قاعد اقرب منهم اهو. لان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما بيقول لي سيدنا ابو بكر لما وصل عند عسفان هنا بيقول لي سيدنا ابو بكر نعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا اقترح اللي احنا ننزل على القبائل اللي حوالين مكة ناخد النساء والاطفال فاذا بنا نضعف هممهم. احنا خدنا عيالهم واطفالهم ونسائهم نضعف الهمة. سيدنا ابو بكر قال لا ولكن ننوي العمرة ونقصد بيت الله. ده رأي سيدنا ابو بكر ونقصد بيت الله عز وجل حتى نقترب الى البيت الحرام فان قاتلونا قاتلناهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كل ده مش عايز قتال ده هم يدوبك 20 كيلو ويقرب النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدام البيت الحرام مباشرة. فاذا من النبي بعث بديل بن نوفل ابن ورقاء قال له روح لجماعة دوت وقل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا ولا قتالا إنما جاء معتمرا ليطوف بالبيت ويذبح الهدى. جاء بديل هذا إلى أهل مكة وقال يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد يعني تحكمون عليه أحكاما سريعة إن محمدا لم يأتي لقتال وإنما جاء زائرا هذا البيت. فاتهموهم وخاطبوهم وقالوا أنتم حلفاء محمد وأنتم أصحاب سر محمد وأنتم تودون محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بدأت قريش علش الحتة دي بس يركز معايا فيها مش عايزة ناس صفرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هم لإيه؟ إحنا نبعت لكم صفرة. بدأت تنقي واحد من أمكر وأدهى قريش واحد اسمه عروة مسعود ابن عروة الثقفي وهذا كان من الطائف. قالوا له سنرسلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعم أرسلوني إلى محمد. كانت مهمة عروة مسعود عروة بن مسعود الثقفي هو تفتيت الصف الإسلامي عن طريق أن ينشر بين المسلمين قوة قريش وقوتها الحربية العسكرية السياسية الاقتصادية لتدمير الصف الإسلامي. بقى احنا كنا بنيجي نحاربكم هناك في المدينة وانتوا كنتوا بتحاربونا رجلا لرجل انتوا جاي لنا لغاية هنا خلاص هنعمل فيكم ده احنا هناكلكم. كانت مهمة عروة بن مسعود الثقفي عندما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام عروة وقال انا لها يا معشر قريش ألستم لي بالوالد؟ انتوا مش عاملين زي ابويا؟ قالوا نعم. قال ألستم لكم بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت لكم أهل الطائف في وقت الحاجة يعني وقت الشدة أنا بجيب أهل الطائف وباجي ساعدكم وحارب معاكم؟ قالوا نعم. ثم بعد ذلك قال فإني آتي محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى بيقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم أي محمد أي أداة نداء أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك أنت جاي تحارب أهلك وعيلتك مش عيب؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ سمعت حد حارب أهله قبل كده؟ فقال وإن تكن الأخرى لو أنت بقى تحاربهم بقى بجد وتقف لهم وش الوش خلاص. شوف عروة بن مسعود الثقفي شوف بيفكر إزاي يقول له ده أهلك ده عيلتك ده ناسك شفت حد حارب أهله قبل كده؟ سبحان الملك. قال له وإن كانت الأخرى لو حاربتهم بالجد فإنني والله لا أرى وجوها أنا مش شايف معاك رجالة وإني لا أرى أشوابا أي أخلاطا لأن أنت معكش قبيلة واحدة ده أنت معك من كل قبيلة إيه واحد ولا اتنين ده ناس خلطة على بعض دي الأشواب عشان كده بنقول شوب يعني كوكتيل. وإن معك أشوابا من الناس قليقا أن يفروا عنك ويدعوك أو وقت الجد يسيبوك ويمشي. فسيدنا أبو بكر سمع فقال أمصص بضر اللات هي الشيمة في العرب أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ من اللي بيكلمني ده؟ محمد. فقال هو أبو بكر. قال والله لولا أن لك يدا علي، أنت عملت جميل علي قبل كده، والله ما تركتك. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان عروة بن مسعود الثقفي أظن هو يفتت من الصف الإسلامي. احنا كنا بنحسب من الصلح الحديبية راح، قالوا لا ما تحجش السنة دي، خليك السنة جاية، لا بص للمفاوضات ازاي جرت لغاية ما وصل الصلح الحديبية نفسه. فما استطاع، ورأى عروة بن مسعود الثقفي صحابة حول رسول الله كالبنيان المرصوص لا يهزهم ريح ولا يشد عليهم أمر، وإنما هم على الصبر والثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ عروة بن مسعود الثقفي وهو بيكلم النبي، اسمع الحتة دي، كان من عادة العرب أما يجي يفاوض حد وهو جاي يكلمه يمسك اللحية بتاعته، دلالة على ثبات العهد وعلى قوة العقد الذي بينه وبينه. يعني ها ودي زي ما احنا كنا بنعمل زمان، يقول ها اوعى تغزو واجي اعمل له كده. فكان عروة بن مسعود الثقفي المفروض ان هو بيفاوض مع النبي يعمل معاه ايه؟ ها يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم. كان مسؤول عن حراسة النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبه، كلنا هنا عند الحديبية، واقف جنبه المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كان لسه أسلم قبلها تقريبا بشهر، أسلم قبل صلح الحديبية بشهر، وكان وهو ماشي المغيرة بن شعبة أصلا من الطائف، يبقى عمه عروة بن مسعود الثقفي، يبقى ابن أخو لازم، سبحان الله. فكان لابس لبس السلاح، وكان لابس المغفر، المغفر اللي احنا بنشوفه في الافلام القديمه دي، اللي هي الخوذة اللي بتبقى على وشك غيرها مش مبينه منه غير العينين، والجسم كله متسلح وماسك السيف كده. فعروة بن مسعود، فالمغيرة بن شعبة قبل صلح الحديبية بشهر وهو جاي لقى جماعه من الجاهليه، فراح قتلهم كلهم وخد الاموال وجا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اسلمت. فضحك النبي قال اما اسلامك نقبله، واما هذا المال فليس لنا فيه حاجه، احنا يعني احنا مش عايزينه، ايه اللي عملته ده؟ هو بيحسب ان هو كده يتقرب الى الله عز وجل بقتل هؤلاء الامنين. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فعروة بن مسعود الثقفي هو جاي يفاوض النبي، جاي يمسك اللحية بتاعته كده، فقام المغيرة بن شعبة بايد السيف راح ضرب ايده، قال لا تمدها على لحية رسول الله، والا والله لا ترد اليك بعد ذلك، ايدك دي مش هترجع لك تاني، هقطعها لك. فضحك النبي حتى بدت جواجده. فقال عروة، فقال النبي أتعلم من هذا؟ تعرفش مين ده؟ صوتك كده ما بيفكركش بحاجة؟ قال من؟ قال هذا المغيرة بن شعبة. قال ابن أخي عار عليك، إنك قد ألزمتنا غدرا وعارا في رقبتنا أبد الدهر. ده انت قتلت ناس وانت ماشي رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، ده انت وريتنا العار. قال والله لو مددت يدك على لحية رسول الله لقطعتها، لا ترد إليك بعد ذلك. سبحان الملك. كان المغيرة بن شعبة شيطان من شياطين العرب، كان شابا شقيا سكيرا عربيدا، فسبحان مغير الأحوال، بعد السكر والعربدة والشيطنة أصبح من أقرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار الحارس الخاص لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة لما رأى رد الفعل ده من أبي بكر الصديق وابن أخوه المغيرة بن شعبة اللي حارس النبي، ابن أخوه الحارس الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، رجع لقريش وقال يا قوم إني قد وفدت. شفت الأمر ما جاش بالسهل، صلح ما جاش بالسهل، ده أصعب من الحرب نفسها. يا قوم إني قد وفدت على الملوك، على كسرى وهرقل والنجاشي، وإني والله ما رأيت ملكا قط أطوع في من هو بين ظهرانيه من محمد وأصحابه، ما رأيت أناسا يطيعون رجلا كمثل أصحاب رسول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله ما يقطعون النظر عن رسول الله، يفضلوا بصين للنبي كده صلى الله عليه وسلم، وما يرفعون عنده الصوت، وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فيفعل، وما يتنخم ولا يبصق، يعني حتى التفلة بيتف صلى الله عليه وسلم، إلا وقعت في يد رجل بها يمسح بها جلده بركة برسول الله، وما يتوضأ النبي وما بقي منه الماء حتى يتصارع الصحابة ليأخذوا ما بقي من ماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا ده هو مبعوث يقول لهم ايه ده انا راعي بخطه هوقع بينهم. شوف بقى دلوقتي رجع لهم بيقول لقريش ايه لا واعلموا ان انتم اردتم السيف لو عايزين حرب بقى بذلوه لكم. هم ناس عايزين يموتوا في سبيل الله. وقد رايت قوما ما يبالون ما يصنع بهم. تخيل ده الواحد بيمشي من المدينه لمكه عشان يعمل عمره بياخد يوم بليله 450 كيلومتر وبينزل الصراحه. ما بالك بقى ناس نزلوا هنا عند عسفان. تخيل بقى الناس بتوع الرياضه صليت على النبي لما تطلع كده لغايه البحر 50 كيلو وتنزل كده 80 كيلو وتدخل كده كمان 50 كيلو يعني اكثر ما يقارب من 200 كيلو متر زياده عن المساحه كمان ومعاهم الهدي وماشيين على رجلهم ولابسين لبس الايه لابسين لبس الاحرام. فعروه بن مسعود الثقفي يقول لهم ايه ده هم في الحاله بتاعتهم دي ما يبالون ما يصنع بهم ان منعوا صاحبهم والله لقد رايتهم يريدون الموت او الشهاده. ابعدوا عنهم. بدات قريش تقول لا ده عروه بن مسعود الثقفي ده ما ينفعش معانا نبعت لهم واحد تاني اللي هو زعيم الاحابيش صليت على النبي. الاحابيش يا اخوانا اللي هي مجموعه القبائل اللي كانت ساكنه حوالين مكه المكرمه وديت كان عليهم الركن الاساسي في حروب قريش. كانوا دايما ياخدوا الاحابيش ليه؟ لان اهل المدينه اهل تجاره لكن الاحابيش اهل حرب وجلد وصب. فبعتوا زعيم الاحابيش كان راجل عاقل جدا اسمه الحليس ابن علقمه. الحليس ابن علقمه كانت له كلمه مسموعه في الجزيره العربيه باكملها وكان يعرف برجاحه العقل. ان كان ان قال كلمه صارت وراءه كل القبائل التي حول مكه. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم شاف الحليس ابن علقمه العقاد في عبقريه محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس القوي الذي يوظف قوة الحرب فقط ولكن القوي هو الذي يوظف كل القوة على اختلاف أنواعها. هناك من يوظف قوة اللسان وهناك من يوظف قوة الإبداع وهناك من يوظف قوة الفكر. هي دي الحرب الحقيقية. النبي لما شاف الحليس بن علقمة قال إن هذا رجل عاقل بالرغم أنه هو كافر وإنه من قوم يتألهون أي يعظمون البيت الحرام ويحبون القرب إلى الله عز وجل. قال لك يعمل إيه بقى النبي عشان يكسبه؟ عروة بن مسعود الثقفي ده كان الرجل كان يمينه وشماله بتاعه فلازم النبي كان يفوضه ويقفل عليه السكة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يفوضه إزاي؟ رجل طيب عاقل جاي إيه يفوض النبي صلى الله عليه وسلم. أم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أنا هقابله في مكان اللي بنرعى فيه الهدي الغنم. ليه؟ لان الغنم كان ايه اكل كل الشجر اللي فيه. ده احنا بقالنا اكتر من اسبوع قاعدين في الحته دي صليت على النبي وما نقصد الا الاعتمار صليت صلى الله عليه وسلم. قال لك واول ما يجي نقوم فاتحين على الغنم كله والجمال والبقر اللي معانا فيقوموا طالعين فيقوم يشوفها الجمال عليها الاشعار يعني السنان بتاعها مقشوط كده ويشوف البقر والغنم عليه القلادة فإذا به يصدق بالفعل أننا جئنا معتمرين. وأول ما جئنا من بعيد طبعا الناس بقالهم أكتر من شهر قاطعين الطريق وشعرهم بقى تنعكش وبلبس الإحرام. ده اللي بيقعد في مطار جدة يضيع منه الشنطة وبيزود عليه ليلة عقبال ما يروح يطوف بالبيت يكون لبس الإحرام طيب. ما بالك بقى الناس ديت صح ولا لأ؟ مش كده؟ قال لك واحنا نقابله بقى وشعرنا المنعكش دوت وبلبس الاحرام اللي بقاله قد كده علينا ده نقابله مهللين ملبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ووراهم ايه؟ ووراهم الجمال والغنم والبقر طالعين يجروا وعليهم القلائد وعليهم الاشعار. فلما رآهم الحليس بن علقمه قال اعوذ بالله انمنع زوار الله عن بيت الله؟ شفت النبي؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شفت النبي اقنعه ازاي وما كملش الطريق انه يوصل للنبي. هلا هتفاوض مع مين؟ ده ناس جايين يعتبر ما كملش ده هو شافهم بعيد كده من 5 كيلو. قال لك لا انا امنع زوار الله عن بيت الله. ثم عاد الى قريش قال يا معشر قريش والاحابيش هي القوه الفاعله في قوه قريش والله ما رايت محمدا جاء مقاتلا وانما جاء معتمرا زائرا للبيت فدعوه. قالوا لا تخذلنا ولكن لا تنصر محمدا. بقول لك ايه انت شكلك كده ايه اقنعك فانت بص ما تخزناش بس ما تنصرش محمد، ودعنا بينه وبينه حتى يقضي الله عز وجل بيننا وبينه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بعث واحد ثالث اسمه مكرز، فلما رآه النبي قال إنه رجل فاجر، ولم يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل موجود في معسكر المسلمين لا يريد النبي أن يكلمه، إلى أن جاء سهيل بن عمرو بعد ذلك فقال جاءكم سهيل بن عمرو سهل الله لكم أمركم، اللي هو عمل إيه؟ اللي هو عمل الصلح. بدأ الوفود اللي جاية ما تنفعش مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعت النبي عايز يبعت رسول، نبعت مين؟ قال لك ابعت واحد من خزاعة من القبيلة المعاهدة للنبي. قام دخل مكة وهو على جمل اسمه ثعلب، قاموا قتلوا الجمل ذبحوه، وحبوا ان هم يقتلوا الى الخزاعي دوت، الا ان الاحابيش اللي هو الحليس بن علقمة ده قال لا يا قوم لا تفعلوا ذلك. عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بماذا فعلت قريش معه. يفكر النبي يبعت مين؟ قال لك قوم يا عمر. قال اما وجدت غيري يا رسول الله؟ ما من بيت في قريش الا وقتلت فيهم رجلا. خلاص ده انا ما فيش بيت غير ما ايه علي طار، وانه والله ما بقي من بني عدي ليعلتي رجل في مكه، وانك تعلم العداوه التي بيني وبين قريش، فلو رعوني لقامت حرب. تعالي الصلح وتبعت لنا، ده تبقى ايه؟ تبقى مصيبه. ويعني ده بتقول عايز يقول لي النبي انت عارف ان انا ما عنديش خل، ده لو واحد قال لي بين ما اقول له بين هضربهم على طول. امال ابعت مين؟ قال يا رسول الله الا ارسل لك من هو اعز مني واشد قوه في اللسان مني؟ الله على الاثار. قبلها سيدنا عمر يقول له ايه؟ يا رسول الله وقد علمت ما اريد ان اقوله، ولكن ان امرتني فعلت. لو عايزني انا بالذات ها هروح مش هعصي امره، ولكن ممكن ادلك على حد احسن مني. قال له مين؟ قال عثمان بن عفان، فان له عشيره وقوما ما زالوا بمكه. خلاص وعثمان ما قتلش زي ما انا قتلت، ولا زي ما قتل مثلا ابو عبيده بن الجراح، ولا سعد بن ابي وقاص. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان عثمان كان من عيله اسمها عيله بني اميه، اللي هي منها مين؟ اللي منها ابو سفيان معاويه بن ابي سفيان، وكان برضك له قرابه ونسب بخالد بن الوليد وعمرو بن العاص والناس دي كلها، ودي تعتبر كانت اقبل قبيله من حيث المال والعدد، قبيله بني اميه اللي هي موجوده في مكه. جه سيدنا عثمان بن عفان ودخل، دخل الى مكه كل ما يقابله واحد قال والله لا عهد لمحمد ولا دخول لمحمد الى مكه. قبله رجل سمى بابان ابن سعيد بن العاص، يبقى عم سيدنا عمرو بن العاص، ثم اركبه وراءه على الفرس ودخل به مكه وقال ان جار لعثمان بن عفان. وجاء الى ابي سفيان ابن عمه كلمه في الصلح بقى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الى ابي سفيان ابن عمه ثم بعد ذلك اخبرهم برساله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال والله ما جاء محمد لحرب ولا قتال، ولكن جاء للاعتمار. يا معشر قريش اسمعوا وعوا. ثم قال والله لا عهد لنا مع محمد، وانه لن يطوف بالبيت ابدا. ثم بعد ذلك قالوا ان اردت ان تطوف بالبيت. تخيل واحد خارج من مكه بقاله 6 سنين ما عملش عمره وما طفش بالبيت وعمل ده كله، اول ما يشوف الكعبه يعمل فيها ايه؟ يطوف. ولكن انظر الى امتثال النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطوف بالبيت رضي الله عنه وارضاه. وقالوا لعثمان امكث عندنا 3 ايام حتى نعطيك الرد. لما مكث عثمان 3 ايام في مكة اشيع مقتل سيدنا عثمان بن عفان، فقال من يبايعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يبايعني على قتال قريش؟ فجاء الناس وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. ثم أخذ النبي يده اليسرى وسلم على يدي اليمنى وقال اللهم هذه عني وعن يد عثمان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان، وكانت هذه بايعة الرضوان. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لقد رضي الله عن هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. وكيف جاء الصلح بعد ذلك؟ صلح الحديبية
من الأمور المهمة جدا جدا جدا. أنا واحد من الناس كنت أتوقع صلح الحديبية النبي راح أول ما جاء قرب من مكة قال له لا أنت مش هتعتبر السنة دي اعتبر إيه السنة الجاية وشوف والموضوع خلص على كده. لا لا ده كانت أشد من الحرب على رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هل هيحارب النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة؟ هل هم فعلا كانوا خايفين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناس وصلوا للنبي لغاية المدينة قرب المدينة 160 كيلو في بدر، ناس وصلوا لغاية المدينة المنورة نفسها في غزوة أحد، ناس وصلوا لغاية جوه المدينة المنورة نفسها في الأحزاب، مش قادرين يحاربوا النبي إلا على بعد 20 كيلو من مكة المكرمة. ناس عملوا ده كله مش قادرين صلى الله عليه وسلم، ولكنه وعد الله عز وجل. ومش وعد الله بس، لا ده النبي خد بالأسباب، معه القوة، ده وراه قافلة كتيبة شايلة السلاح، وقدامه طليعة من الفرسان تحمي مقدمة المعتمرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى كيف سيتم الصلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أي أساس سيتم هذا الصلح؟ هذا ما سنكمله في المرة القادمة بإذن الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أنبه والله 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 من كتر ما الواحد أرى وسمع في سيرة النبي حب النبي أكتر، صح ولا لا؟ وقال يقول له المشايخ دول درويش، يقول لك يا عم خليها بركاوي، يا عم سيبها على الله. شوف النبي في غزوات النبي كان بياخد الأسباب إزاي، شوف الهمة بتاع النبي وعمل النبي وجد النبي واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. والله 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 من كثرة ما سمعنا وقرأنا عن سيرة النبي الواحد حب النبي صلى الله عليه وسلم. لما الواحد عرف ان الشميسي دي او البوابة دي ما كانت صلح الحديبية، الواحد طايل عليه عايز ينزل يبوس كل رملاية في الحتة بتاع الشميسي دي، صح ولا لا؟ والله اما الواحد يعرف ان ذو الحليفة ولا بيار علي دي النبي احرم منها عايز ينزل ويبوس كل شجرة وكل رمية في هذا المكان. صلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والله اتمنى امنية عظيمة، امنيتين عظيمتين. الاولى ان مسجد الحسين يشد حيله شوية ويعمل لنا عمرة جماعية صليته على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وتكون السيرة على ارض الواقع هناك وما نغبش، كلنا نروح بإذن الله عز وجل صليته على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون صحبة في الله عز وجل سبحانه وتعالى هناك. الأمر الثاني أسأل الله والله وأتمنى من الله عز وجل أن أجمع مع أهالي بورسعيد عامة وأهالي مسجد الحسين خاصة في الفردوس الأعلى مع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذه الظلمة علينا نورا، اللهم اجعل هذه الظلمة علينا نورا في قبورنا، ونور قلوبنا ونور صراطنا ونور صراطنا. اللهم لا تجعل علينا ظلمة في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم لا تجعل علينا ظلمة في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم لا تجعل علينا ظلمة في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم اجعل لنا نور من بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا. اللهم ارض عنا ربنا، واغفر ذنوبنا، وكفر سيئاتنا، وارفع درجاتنا، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، وأصلح أبناءنا، واستر بناتنا، واستر نساءنا، وأهد نساءنا، وأهد نساءنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء، لا تجعل رزقنا في يد أحد سواك، ولا تلجئنا لأحد سواك، ولا تذلنا لأحد سواك، ولا تجعلنا نسأل أحدا سواك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم امن علينا بحج قبل الممات وباعتمار قبل الممات، اللهم امن علينا بحج قبل الممات وباعتمار قبل الممات. اللهم اجمعنا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نحبك ونحب محمد، فاجعلنا مع محمد في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا مع محمد في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نحبك ونحب محمد، اللهم إنا نحب الرسول محمد، فاجعلنا مع الرسول محمد في الفردوس الأعلى.
اللهم أرنا النبي محمدا في دنيانا، اللهم أرنا إياه في رؤيا صادقة، اللهم أرنا به في آخرتنا، اللهم اجعله أول من يستقبلون على باب الجنة، وأول من يسقينا يوم القيامة، وأول من يسكننا بيوتنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله لا ننسى لقاء الفجر مع ضيوفنا الكرام، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم وجزاكم الله خيراً.